اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله، وسألوه قال فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلي. وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وشاهديه والمحلل والمحلل له. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال الراوي: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل. وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وشاهديه والمحلل والمحلل له. وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال الراوي: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق. جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في أبواب الأنكحة المنهية عنها. ويمكن هذه الأحكام الفقهية شرحناها قريبا في كتاب منار السبيل في أنواع أو في بدء الكلام عن النكاح والأنكحة المنهية عنها، ولكن هو ده الدور عليها في شرح المسند. الأنكحة المنهية عنها كانت أنكحة موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام فلم يقرها بل نهى عنها، ولعل بعضها استمر حكمه في الإسلام فترة وبعد ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، زي نكاح المتعة. نكاح المتعة اللي هو نكاح الزمن الوقت، يعني تزوج الرجل المرأة على وقت معين، بعد ما ينتهي هذا الوقت تبقى تروح لحالها وهو يروح لحاله. النكاح اللي أقره الإسلام أن يكون نكاحا مؤبدا، يبقى من ساعة ما يتزوج الإنسان بيتزوج بنية أنه هيفضل مع هذه المرأة على طول، ويقوله مؤبد على التأبيد، يعني أنه هو في الدنيا، وكذلك إذا دخل الجنة كانت هي زوجته في الجنة. لكن قد يعرض عارض أن الإنسان يبدو له بسبب شيء من المرأة أو شيء منه هو أنه يفارق ويطلق، فأباح الله عز وجل التطليق إذا كان بعذر من الأعذار وبسبب من الأسباب. لكن النكاح اللي على صورة المتعة أن يتزوج المرأة ويدفع لها مالا ويتفق أن الزواج ده لمدة أسبوعين بس، وبعد أسبوعين كل واحد يروح لحاله، أو لمدة شهر وبعد شهر كل واحد يروح لحاله، ده كان في الجاهلية موجودا، وفي أول الإسلام أيضا لغاية بعد الهجرة لغاية سنة 7 في غزوة خيبر كان موجودا هذا النكاح. وكان السبب ان هم كانوا في فقر شديد جدا، ويعني امر طول النكاح كان صعبا عليهم ان يتزوجوا، وكان في النساء قلة، فكانوا يحتدون الى هذا الشيء، فسكت عنهم الاسلام. وبعدين حصل في يوم خيبر انهم يقول لنا ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء. مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء. كانوا يغزون ويمكن يطول وقت الغزو وليس لهم نساء، فرخص له في ذلك أنه يتزود النكاح المؤقت لمدة أسبوع لمدة أسبوعين وبعدين كل واحد يروح لحاله. لكن بعد ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وجاء في حديث علي أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النكاح في يوم خيبر، وجاء أيضا أنه نهى عن ذلك في عام أبطاس. يوم خيبر ده كان سنة 7، غزوة خيبر كانت في سنة 7 من الهجرة، وعام أوطاس ده سنة 8. أوطاس اللي هو فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان في سنة 8، وبعد توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى حنين وإلى أوطاس في شوال من العام نفسه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بعد ذلك عن متعة النساء، أن الإنسان يتزوج بغرض أنه حيقعد مع زوجته هذه لمدة أسبوع لمدة أسبوعين ويدفع لها مال، وبعد أسبوع أو أسبوعين يفارقها من غير لا تطليق ولا شيء. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وبقى أمر النهي باقي حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس جهل هذا الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فكان يأخذ به ويفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه ما كناش نعرف، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه، وعمر ما بيشرعش رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانما بيبلغ الحكم اللي عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد يخفى الحكم الشرعي على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم بما هو يعرفه عن جواز الامر، زي ما تكلم بعضهم عن متعة النساء انه جائز. فلما جاءوا في عهد عمر، فعمر بلغه أن رجلا تزوج بهذه الطريق، فحصل أن رجلا واسمه عمرو بن حريس قدم الكوفة وهنالك تزوج بهذا الزواج، استمتع بمولاه بامرأة هنالك، ادلها مال وتزوجها فترة كذا يوم ثم تركها. المرأة حملت وجابوها حامل لعمر بن الخطاب، منين هذا الحامل؟ انت مش متزوجه، ريالك منين؟ فقالت من عمرو بن حريس. جابوا عمرو بن حريس فاخبر بانه بيفتكروا حلال، النبي صلى الله عليه وسلم اباحه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انه لا يؤتى بانسان تزوج هذا الزواج الا رجمه اذا كان محصنا بزواج، والا جلده ان لم يكن محصنا بزواج. فانتشر بقى الحكم. فاللي يقول ان عمر بن الخطاب نهى عنه يقصد انتشار الحكم في عهد عمر، وإلا عمر ما يملكش أنه يأمر أو ينهى بشيء مع عدم وجود دليل شرعي فيه. فالذي نهى عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم عليه في النهي عن نكاح المتعة. من أنواع النكاح المحرم قلنا نكاح المتعة اللي هو نكاح فترة من الزمن، إنه يتزوج بغرض إنه بعد ما يقعد مع المرأة يومين ثلاثة أسبوع شهر كل واحد يروح لحاله من غير طلاق ولا حال، ويدفع لها مالا على هذا الشيء. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. وإن كان الشيعة حتى الآن يأخذون بهذا الشيء ويبيحون نكاح المتعة، أن يستمتع رجل بالمرأة فيتزوجها من غير لا ولي ولا شهود ولا حاجة، ويدفع لها مالا ويعاشرها ثم يتركها بعد ذلك، هذا محرم. وحكمه الآن أنه زنا. الذي يفعل هذا الشيء أنه يقول أنه أتزوج نكاح المتعة هذا زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. النكاح الذي في الإسلام الآن هو النكاح ينجح، يتزوج الرجل المرأة من أوليائها فيوافق الولي ويحصل إجاب وقبول، يقول زوجتك ابنتي أو وليتي، ويقول هذا قبلت النكاح ويشهد الناس على ذلك ويعلن النكاح، ويبقى النكاح بغرض الزواج المؤبد وليس الزواج المؤقت. هذا النكاح اللي في الإسلام الآن. أما نكاح المتعة فكان رخصة بسبب قلة النساء وبسبب شدة العزوبية اللي كانت عليهم في وقت من الأوقات، حتى كاد البعض منهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقصي، كما في حديث ابن مسعود الأول. نكاح آخر نهى عنه الإسلام وهو نكاح المحلل والمحللة. نكاح المحلل اللي هو المرأة لما يطلقها زوجها ثلاثة يبقى لا تحل له، لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير، لغاية ما تتزوج زوجا آخر، مش حتى تنكح زوجا آخر عشان يحلها للأول، لا، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، إن هذا الزوج الجديد يرغب فيها فيتزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض البقاء معها والعشرة الدائمة. ثم بعد ذلك يحصل فرقة بينهما، تقوم الأولان ينفع إنه يتزوجها من جديد. أما إنه يجيب إنسان تعالى تجوز هذه المرأة يوم أو يومين وبعد كده طلقها علشان تحلها لزوجها الأولاني، ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس. التيس اللي هو الخروف تاع الغنم، فهنا سماه التيس المستعار، زي ما كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام الواحد منهم يكون عنده إبل أو عنده بقر أو عنده غنم، واللي عنده إناث يوم يستعير من جاره الدين التيس الذي عندك، الفحل الذي عندك علشان الإناث اللي موجودة عنده فيحبلها، فهنا يستعير منه تيسا ويرجعه له بعد ذلك. فهو عملية الاستعارة، كأن هذا الإنسان يقلد الحيوانات في هذا الشيء، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرم هذا النكاح، فلا يحل مثل هذا النكاح ولا يحلها لزوجها الأول. إذا تزوج الرجل بهذه الصورة فلا يحل له أنه يتزوج، بشرط أنك إذا تزوجتها طلقتها. نكاح بقصد الطلاق هذه نكاح المحلل والمحلل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول علي رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا آكل الربا، وقال صاحب الربا وآكله، وشاهدي. هنا كأنه صاحب المرابي الإنسان اللي يتعامل بالربا واللي بياخد الربا، يبقى الاثنين اللي بيدي واللي بياخد، الآكل اللي واخد، صاحب الربا اللي بيعطي، وشاهديه اللي بيشهدوا على الربا. قال: والمحلل والمحلل له. المحلل ده الزوج الجديد، والمحلل له الزوج القديم اللي طالب هذا عشان يحل له زوجته. كلهم العنون، معنى ان هذا آتي كبيرة من الكبائر، والذي يصنع ذلك يستحق التعزير ويستحق أن يقام عليه ما أمر الله عز وجل به. من الأحاديث أيضا حديث عثمان رضي الله عنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. المحرم هذا من النكاح المحرم، أن إنسان يكون محرم بعمرة أو بحج وأثناء إحرامه يقوم يتزوج امرأة، في الإحرام يعقد نكاح على امرأة، أو أنه يكون وليا للمرأة في التزويج في أثناء ما هو محرم بالعمرة أو بالحج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يصح هذا الزواج. لابد يكون الإنسان المتزوج غير مشغول بمناسك الحج، ما هوش في الإحرام بالحج، فإذا تحلل من أعمال الحج والعمرة جاز له أنه يخطب وجاز له أنه يتزوج. وفرق بين ابتداء النكاح واستدامة النكاح، أن واحد متزوج أصلا راح يحج ولا شيء، لكن واحد مش متجوز وهو أثناء مناسك الحج أم عجبته واحدة خطبها من أبوها أم زوجها له، في هذه الحالة وهو محرم النكاح باطل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي الحديث قال: المحرم لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يكون وليا يعني في النكاح. ففي الحديث قال: المحرم لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يكون وليا يعني في النكاح، ولا يخطب، فنهى أيضا عن الخطبة. نكاح آخر وهو نكاح الشغار، من الأنكحة المنهي عنها. يقول لنا هنا ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. إيه نكاح الشغار؟ معنى شغار من شغرة، شغر بمعنى فرغة وفاضي خالي. فيقول لنا هنا نهى عن نكاح الشغار، كأنه يفسره ابن عمر بنكاح بغير صداق بس بصورة معينة. نكاح بغير صداق نكاح صحيح إذا إنسان تزوج بغير صداق، لكن الشغار هيكون نكاح بدلي، بدل هيقوم واحد يتزوج بنت التاني والتاني يتزوج بنته، يتزوجني بنتك وأنا أتجوز أو أنت تزوج بنتي وما فيش مهر في النص، أو في مهر بس هيتجامله في المهر، فكأنه جعل أنه بيتزوج بنت التاني وصدمة بيجوزه بنته، هو المستفيد والتاني مستفيد والبنتين مظلومين، لا دي لها مهر ولا دي لها مهر، أو لها مهر بس على سبيل المجاملة مع الآخر. وده ليه مشاكل كثيرة جدا أن يحصل نكاح البدل، أن واحد يقول له أتجوز أختك وتجوز أختي، البنت التاني وصدمة بيجوزه بنته، هو المستفيد والتاني مستفيد والبنتين مظلومين، لا دي لها مهر ولا دي لها مهر، أو لها مهر بس على سبيل المداملة مع الآخر. وده ليه مشاكل كثيرة جدا إن يحصل نكاح البدل ده، إن واحد يقول له أتجوز أختك وتجوز أختي، يحصل هذا الشيء في يوم من الأيام، ده ضرب دي روح التاني ضرب التاني، ده طلق دي روح التاني مطلق التاني، ده شتم دي على طول كده. وإذا كان هو مش عايز يعمل بس العيلة تبقى وراه، شوف عمل إيه في أختك اعمل في أخته اللي عمل في أختك، تحصل مشاكل في هذا الشيء. فابتداء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش نكاح الشغار اللي هو نكاح البدل اللي يكون على هذه الصورة، انه بيبقى خالي من المهر، او ولو فيه مهر بس بيكون في شيء من المجاملة، لان المستفيد الولي هنا والولي من الاخر. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن نكاح الشغار، وفسره ابن عمر بانه يقول زودني ابنتك وازودك ابنتي، او زودني اختك وازودك اختي. لكن لو حصل أن إنسانا تزوج من أخت إنسان وبعد سنين الآخر تزوج من أخته، فهنا بقى مش بدل، مش جوزني قصاد ما جوزك، لا، ولكن حصل الآن أن هذا أراد يتزوج هذه الأولى، خدت مهرها وتم النكاح على خير وما فيش أمر شرط فيه ولا أمر بدل فيه، وبعدين حصل في يوم آخر من الأيام أن هذا تزوج أخت الأول، هي نفس الصورة، ولكن في المرة الأولى كان فيها شيء من المجاملة، جوزني قصاد ما جوزك، طب هندفع مهر كام؟ أي حاجة هندفعه، يبقى هنا اتظلمت البتين فيها. في أول النكاح دايما بتحصل مشاكل في أول نكاح، الرجل المرأة بالنسبة له غريبة، المرأة الزواج بالنسبة لها غريب، فعلى ذلك بيبقى الاثنين متلخبطين، فيقوم الإنسان قد يحدث منه شيء للمرأة، نوع من الزعل، نوع من التشديد، نوع من الإفراط أو التفريط قد يحدث. لما يكون ده متجوز جديد والتاني متجوز أخته جديد نكاح البدل، يقوم المشاكل اللي هتحصل في البيت ده هتحصل في البيت ده، أخرتها هيطلقوا الاثنين. لكن لما بيتزوج إنسان ويدفع مهره ويعيش فترة مع هذه المرأة ثم يبدو للآخر أن يتزوج أخته أو ابنته، بيبقى الآن خلاص اتعرف طبيعة هذا الإنسان إيه، طريقته في العشرة إيه مع المرأة، يقوم التاني داخل على بصيرة وعلى نور في أمر هذا الزواج. فلذلك لا ينهى عنه إذا كان على هذه الصورة الثانية، إن واحد تزوج أخت الآخر وبعد فترة تزوج الآخر أخته، كل واحدة لها مهرها وما فيش أمر إن دي قصاد دي، فعلى ذلك لا مانع. لكن يكون مع بعض الاثنين، جوزني أختك قصاد ما جوزك أختي، جوزني بنتك قصاد ما جوزك بنتي، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يتولد من ورائه مشاكل، أيضا لما فيه من هضم حقوق الزوجتين دي، يكون مهرها مال أخذته زائد إن أخوها متجوز أخت ده، فلو حصل طلاق مش هتطلع إلا بمهرها بس، ده لو طلته إنها تأخذ المهر لما يحدث من مشاكل في ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من النكاح، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساط أيام التشريق، فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حق، لا يطئن فراشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حميد راوي الحديث: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر. قال: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى يصبح. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في أبواب حقوق الزوجين وإحسان العشرة. الزوج والزوجة لكل منهما حق على الآخر، والشريعة حددت هذه الحقوق في الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي القرآن يقول لنا ربنا سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالمرأة كما أن لها حقوق فإن عليها واجبات، وكذلك الرجل له حقوق وعليه واجبات، فللمرأة مثل الذي عليها بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فدرجة الرجل القوامة على المرأة، وأنه هو الذي ينفق وأنه هو الذي يأمر وينهى، والمرأة عليها أن تطيع، كل ذلك بالمعروف بغير تعنت من واحد من الاثنين. فمن الحديث حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أوسط أيام التشريق، يعني في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وحجة الوداع كان في سنة 10، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع من سنة 11، يعني بعد حجة الوداع بأربعة أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا بيذكر في هذا الحديث اللي كان في خطبة في أوسط أيام التشريق، وأيام التشريق اللي هي تاني وثالث ورابع أيام العيد الكبير، فأوسط أيام التشريق هيبقى اللي هو يوم النفر الأول، يوم النفر الأول يبقى ثالث أيام العيد. خطب فذكر في خطبته صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، والمرأة عانية بمعنى أسيرة في بيت زوجها، وليس الأسر أسرا حقيقية، ولكن المعنى أنها كالأسير في بيت الزوج. فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. فالمرأة لا تملك أنها تعصي زوجها في طاعة الله سبحانه، لا تملك أنها تعصي زوجها فيما أمرها الله عز وجل أن تطيعه فيه، لا تملك أن تخرج إلا بإذن الرجل، لا تملك أن تتصرف في مال الزوج إلا بإذنه. يبقى المرأة كأنها أسيرة في بيت زوجها، هذا بالمعروف. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لهن عليكم ولكم عليهن حقا، يعني المرأة حق وللرجل حق. قال لا يطئن فراشكم أحدا غيركم. يبقى هنا المرأة لا تطئ، ومعنى تطئ أن تمهد الفراش لحد غير زوجها، كأن الفراش بتاع الزوج حق الرجل. قد يأذن الإنسان أن السرير اللي هو بينام عليه ما فيش مانع أن الضيوف يناموا عليه، قد يأذن بإذنه، أما بغير إذن الزوج لا. إذا جاء ضيوف حتى لو سرير الزوج فاضي ما تنيمش حد على سرير الزوج طالما إنه لم يأذن مثل هذا الشيء، لأن في خصوصيات في البيت. المرأة إذا احترمت خصوصيات الزوج يحبها زوجها، ويقوم يكرم المرأة زي ما هي بتكرم الزوج. ممكن قوي إن الرجل يقوم يتضايق، يقرف إن حد ينام على السرير بتاعه، يتضايق من ريحة عرق إنسان، يبقى على ذلك ما يجيش أخوها ما يجيش أبوها، تروح منيمة في سرير زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها إنه لا تأدبي مع الزوج، إذا كان هو يكره هذا الشيء ما تعمليش هذا الشيء، وإن يبقى الفراش بتاعه له هو، ما حدش يستغل هذا المكان غير الزوج. يقول لنا هنا صلى الله عليه وسلم لا يطئن فراشكم أحدا غيركم. فإذا كان هذا في الرحم وفي القريب يبقى في الغريب من باب أولى وأولى. فعلى ذلك هنا يقول صلى الله عليه وسلم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهون. فإذا كان الزوج يكره إنسانا فلا تأذن المرأة لهذا الإنسان أنه يدخل في بيت الزوج حتى تستأذن الزوج. لعل الزوج يكره منها بعض قرايبها، أخاها، حد من قرايبها اللي يتضايق الزوج بوجود هذا الإنسان فيه. يبقى قبل ما تأذن له تستأذن الزوج إن أخي جاء، إن نأذن له ولا لا نأذن، واستحب للزوج إنه يأذن له في دخول البيت إلا إن كان يخشى من ورائه مفسدة راجحة، يعلم انه بيدخل يسرق البيت، يعلم انه بيدخل يفسد في البيت. اذا كان يعلم يقين شيئا من ذلك فيمنع، من حقه انه يمنع لوجود هذه المفسدة. اما انه يمنع للمنع والتعنت فقط، لا، هنا بقى ياخد باله ان الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. فإذا كان إنسان يتعنت بحقه وإن لا أبوك ما يدخلش أمك ما يدخلش، مش من حقه، مش من حق الزوج، قد يملك أن يقول لها ما تروحيش، أما أن هم ما يجوش يبقى لا هي تروح ولا هم ييجوا، يبقى ده قطع رحم، يستنى بقى الخراب من الله عز وجل عليه. يبقى هنا الرحم شدنا من الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى، أنه اشتق للرحم اسما من اسمه سبحانه وتبارك وتعالى، هو الرحمن وهو الرحيم، وسماها صلة الرحم، صلة الأرحام. فاللي بيقطعها كأنه بيقطع نصيبه من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا ينتظر من قطيعة الرحم إلا الخراب عليه وعلى بيته لأنه قطعها بنفسه. قال ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، هل هنا الأمر في يأذن في البيوت للأرحام فقط ولا لغير الأرحام؟ قد يكون الإنسان له في بيته مكان خاص معد للضيوف، يكون عنده شقتين مثلا، شقة فيها أهله وشقة أخرى لأضيافه، وتعلم من حاله أنه إذا جاء فلان من الأضياف قرايب هذا الإنسان فإذن له أن يدخل في هذا المكان، المرأة في شقتها وهذا في شقة أخرى يأتي فيها، قد تعلم من حاله أنه لا ما فيش حد يدخل ولا هنا ولا هنا إلا بإذن، يبقى لابد من إذن الزوج في هذا الشيء. يقول لنا هنا صلى الله عليه وسلم فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضارع واضربوهن ضربا غير مبرح. إن خفتم نشوز، وأصل نشوز من نشز، النشز من الأرض يعني المرتفع من الأرض، الجبل، التل، الراوية من الأرض، الأكمة، دي نشوز من الأرض، مكان مرتفع. فإن خفتم نشوز المرأة بمعنى استكبار المرأة، متكبرة على زوجها، تتعالى أن تطيع الزوج اسمعش كلام الزوج، فإذا خشي الإنسان من المرأة هتتعنت وتتطاول وتتكبر على الزوج، يقوم يعظها يقول لها إن ربنا أمرك بالطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة، عظوهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واهجروهن في المضاجع. إذا كان إنه مش نافع معها موعظة يبقى اهجرها في المضجع، يعني في حجرة النوم، أنت نام في مكان وهي في مكان. ما نفعش هذا الشيء، قال واضربوهن ضربا غير مبرح. فحميد راوي الحديث قال قلت للحسن شيخه راوي الحديث ما المبرح، يعني ايه ضرب غير مبرح؟ فقال يفسر ذلك، قال مؤثر، مؤثر يعني الضرب المؤثر اللي يعمل علامة، لا ما تضربش ضربة بحيث ان تعور المرأة، تكسر يدها او رجلها او عظمها، او ان يسيب الضربة علامة، انسان يتعظم زوجته يروح لطشها ألم على وشها تبقى أصابعه معلمة على وشها، حرام ما يدوس له انه يضرب الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه لا لقريب ولا لغريب لا لمسلم ولا لكافر، لا يجوز ضرب الوجه ولا للكافر، الوجه شرفه الله سبحانه وتعالى وأكرمه، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. فهنا يضرب إذا ضرب المرأة ضربا غير مؤثر، وكأن المقصد من الضرب الإيلام المعنوي أكثر من الإيلام الحسي، الإيلام ما هيش دابة ولا هي حيوان، ولكن الضرب لما هيبتدي يضربها بالعصاية ويضربها ضرب يفترس المرأة فيه، خلاص مرة في مرة اتعودت على هذا الشيء ما يهمهاش. لكن الشريعة كأنه بتعلم الإنسان لا الضرب هو التأثير المعنوي فيه أكثر، إنه الضرب يعني كأنه ضربها بشيء ما الشيء ما بيأثرش فيها، ولكن هيأثر فيها المعنى، إنه خلاها زيها زي الدابة اللي بتضرب زي العبد اللي ما يأثرش فيه إلا الضرب، فده المقصد منه، زي الضرب غير مؤثر، ضرب غير مبرح، يعني لا يؤلم إيلاما جسديا شديدا، ولا إن يكون الضرب يترك علامة على جسدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حق المرأة: لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لها نفقة ينفق عليها، مش انه اديها مال في يدها، لا، ولكن لها تأكل وتشرب، الحق الشرعي اللي فيها. فرض الزوج لا ما اديهاش مال، انا بأكلها وشربها واكسيها واديها الحقوق، هل يلزم انه يعطيها مالا في يدها؟ لا ما يلزمش انه يعطيها مالا في يدها. هل ان المرأة تسرق من وراه مال تاخد في ايدها عشان هو بيديهاش مصروف؟ لا يحل لها ذلك، انما لها رزقها الاكل الشرب بالمعروف. امرأة أبي سفيان هند شكت أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها مالا وإنها عايزة تأكل هي وعيالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبعدين جاء أبو سفيان وسمع الحكاية أن زوجته تقول هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أنه خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فأبو سفيان رخص لها أن التمر خذي منه ما يكفيك، أما تاخذي أكثر من ذلك لا ملكيش أنك تاخذي أكثر من هذا الشيء. فكل إنسان له يعتز بماله، وقد يسمح للمرأة أن خذي ماله واشتري، وقد يقول لا ما تشتريش أنا هشتري لي، طالما أن الزوج بيكفي المرأة الطعام الشراب السكن الكسوة يبقى خلاص لا تطلب منه فوق ذلك إلا أن يرضى هو بأكثر من ذلك. ومن مكارم الأخلاق أن الرجل يعطي المرأة، يعطيها مالا في يدها لعلها تحب أن تتصدق على رحم أو على غيره، فلكن هل يجب عليه؟ لا ما يجبش عليه، الواجب عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. دي مهمة جدا، لأن كتير من النساء تفتكر أنه الرجل بيأكلني ويشربني كده بس ما يدينيش مصروف في إيدي، طب حاخد من وراه، ده حقي. ولا مش حقك، دي سرقة اللي تاخديها من ورا زوجك، لا يحل لك هذا الشيء. تلاقي المرأة تحوش من ورا زوجها وتدي لقرايبها وتحوش وتدخل جمعيات من وراه وتقول علشان الزمن عشان مش عارف ايه، هذا كله مال لا يحل للمرأة هذا الشيء، بل مالها هي اللي في يدها من ميراث ولا من غيره، ما يجوز لها تتصرف فيه حتى تستأذن زوجها، ولا يجوز له أن يمنعها. هنا شوف الأمر إيه، المرأة معها مال ميراث بتاعها معها في بيت زوجها، لعلها تحب تتصرف في هذا المال، تتصدق، تفعل لها أن تفعل هذا الشيء، ولكن تخبر زوجها بحيث الرجل ما يشكش في يوم من الأيام صرفت هذا المال فين، جالها مال ودته فين، يمكن الشيطان يلقي في قلبه أن ديتها الواحد صاحبها أن ديته اللي كذا، يقوم يتشكك الإنسان في المرأة. لذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفق من مالها إلا بإذنه. بإذن معناه أنها بقى محجور عليها ويجي الرجل يتعنت لا ما تديش لا 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 لا, لا. ملوش عليها أكثر من الإذن، فقط أنه يبقى عارف ثم تقول للزوج أنا هتصدق بجزء من مالي في كذا، وليس من حقي أن يمنع. ليه ليس من حقي أن يمنع؟ إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في الناس وأمرهم بالصدقة، وتوجه إلى النساء كان في مصلى العيد وأمرهن بالصدقة، فالنساء الموجودات بقت المرأة تخلع الحلى من ودانها وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، الثانية تخلع الغويشة من إيدها وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ولا واحدة قالت طب استنى هروح استأذن زوجي وادي أقول لك هذا الشيء. فهنا معناه أنه هذا مال المرأة من حقها أن تنفقه، ولكن استئذانها للزوج علشان تزيل ما في قلبه من أنه يمكن يشك، يمكن يفتكر أنه أخذت المال من غير حق أو أعطته في غير حق، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تتصرفيش ولا في مالك انت لغاية ما تستأذني الزوج، وليس معنى ذلك ان الزوج يقوم يمنع ولا لا ما تنفقيش هات المال ده انا اخذه، ليس من حقي ذلك. قال في الحديث: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وانما اخذتمهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتم النساء بأمانة الله، الأمانة دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، اللي وضع لنا فيه الشرع كيف يتعامل الرجل مع أهله، فأخذتم المرأة بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا كلمة الله يعني بقوله سبحانه فإمساكم معروف أو تسلوه بإحسان، أو بكلمة الله يعني بكلمة التوحيد لكونك مسلمة فتزوجت المسلمة، هي أخذتك لكونك مسلمة موحدة تعرف الحق الذي لك والواجب الذي عليك. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. لا تصوم المرأة تطوعا وإلا الفريضة، لا الفريضة يلزمها تصوم الفريضة، سواء كانت الفريضة صوم رمضان أو قضاء رمضان أو نذر على المرأة أو إن عليها صيام كفارة، هذه الفريضة مش محتاجة إذن الزوج فيها بل تصوم، لأن هنا طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. النافلة بقى هتصوم المرأة اثنين وخميس، هتصوم يوم 13 و14 و15، هتصوم أيام الستة من شوال، أي صوم نافلة فالمرأة لابد وأن تستأذن زوجها، إلا أن تعلم من حاله أنه يحب منها ذلك ويصوموا مع بعض اثنين وخميس، مش هتيجي كل اثنين وكل خميس تأذنه ما يعرف أنه يحب هذا الشيء. لكن لعل الرجل يحب أن يأتي أهله بالنهار، لعله فيقوم يجي تقول له أنا صايمة، يقوم يتضايق ويسكت، هنا لا، يبقى هنا كأنها تسخط الزوجة بذلك. فالشريعة تحافظ على العشرة الزوجية والأسرة والبيت أكثر من المحافظة على العبادة الفردية اللي هتنفع عبادة غير متعدية، الصوم للمرأة فقط، ولكن المحافظة على الأسرة محافظة على كيان الأسرة المسلمة اللي هي أساس المجتمع المسلم. تصلح الأسرة ينصلح حال المجتمع. لذلك إذا صامت المرأة نفعها لنفسها، إلا لعلها تفطر وترضي زوجها، يقوم الزوج يغض بصره يحفظ فرجه يتعامل مع الناس بأسلوب حسن إنه في بيته مستريح. يبقى المرأة إذا أراحت زوجها الزوج في المجتمع أراح غيره، فالمرأة أساس في العشرة وفي الرحمة وفي الألفة. فلذلك قال لها الشارع الحكيم ما تصوميش نافلة إلا بإذن الزوج. يقول لنا هنا في باقي الحديث ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني وهو موجود أو هو حاضر أو هو حي عايش، يبقى الزوج هو موجود ده إنسان هنا اتفضل ادخل، لا مش تفضل ادخل، تخبر الزوج الأول في فلان على الباب، هنا يقوم الزوج يقول أيوه ادخلي. هنا شوف المراعاة أقل الأشياء اللي ممكن تغضب الزوج، والمرأة إذا فعلت هذا الشيء دايما المرأة تطيع الزوج لا تعصيه، الزوج حشيلها على دماغه، يبقى هنا حينصلح حال الأسرة وينصلح حال المجتمع. يقول لنا في باقي هذا الحديث وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. ما أنفقت من كسبه من غير أمره، إيه بقى من غير أمره؟ هنا لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، يبقى لابد من إذن الزوج. هنا في الحديث بيقول من غير أمره، من غير أمره بس في إذن مسبق، يبقى هنا كأن الزوج بيقول لها والله الطعام اللي فضى عندك اتصدقي به، إذا كان في حاجة بدل ما تخسر لا قبل ما تخسر اتصدقي بها، علمت إذنا عاما من الزوج يبقى على ذلك، هي عرفت حيفيد من الطعام كذا راحت متصدقة على الجيران أعطت له، الزوج عرف أو ما عرفش ما هو آذن قبل ذلك. لكن تحط ايدها في جيب زوجها تاخد مال وتتصدق به ما يدوس لها هذا الشيء، يبقى كأنه في حدود ما أذن الزوج به حتى ولو لم يأمر لأنها علمت إذنه مسبقا. لكن إذا كان شيء تعلم من حال الزوج أنه لا ما يرضاش بهذا الشيء، تفتح الخزنة بتاعته تأخذ فلوس وتصدق بها، تفتح محفظته تأخذ فلوس وتصدق بها، وهو من غير إذنه ومن غير أمره ما يدس المرأة ذلك. يبقى هنا في حدود فقط ما هي متحكمة فيه في البيت، البيت فيه طعام فيه شراب فيه كذا، وعلمت من إذن الزوج السابق أنه سامح لها اللي يفيد من الطعام اتصدق به، إذا جاء إنسان غلبان اديله عيش اديله طبيخ اديله كذا، فجاء في يوم من الأيام إنسان الزوج ما أزنش لها ما ألش لها في هذا اليوم، لكن عله عرف من حاله أنه يحب ذلك، يوم تتصدق الزوج له أجر وهي له لها أجر في هذا الشيء. يبقى على ذلك المقصد من الحديث أن الزوج أزن إذنا عاما، وعلمت المرأة أن ذلك لا يغضب الزوج فلها أن تتصدق سواء أنه ألها النهاردة ولا ما ألهاش. لكن علمت من حال الزوج ما تطلعيش حاجة من البيت إلا ما أنا أقول لك، يبقى لا يجوز لها لا على صديق ولا على غريب أن تتصدق إلا بأمر الزوج، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.